الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: والخامس الركوع، وأقله أن ينحني قدر بلوغ راحتيه ركبتيه بطمأنينة، بحيث ينفصل رفعه عن هويه ولا يقصد به غيره، فلو هوى لتلاوة فجعله ركوعا لم يكفي، وأكمله تسوية ظهره وعنقه ونصب ساقيه وأخذ ركبتيه بيديه وتفرقة أصابعه للقبلة، ويكبر في ابتداء هويه ويرفع يديه كإحرامه ويقول: سبحان ربي العظيم ثلاثة. ولا يزيد الإمام ويزيد المنفرد: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي. ثم قال: السادس الاعتدال. ما زلنا نتكلم في أركان الصلاة، فتكلمنا عن النية وتكبيرة الإحرام والقيام وقراءة الفاتحة. والركن الخامس من أركان الصلاة الركوع، وقد ورد الأمر فيه مرارا في كتاب الله تبارك وتعالى: واركعوا مع الراكعين واسجدوا واركعوا. تجد أن هنالك آيات متعددة في كتاب الله تبارك وتعالى جاء فيها لفظ اركعوا. ويقول علماء الأصول إن الأمر للوجوب هذا إن لم يوجد له صارف، وهنا لا يوجد صارف عن الوجوب، إذن كل صلاة لا ركوع فيها لا يعتد بها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك عندما حدث النبي عليه الصلاة والسلام المسيء صلاته، كان عليه الصلاة والسلام قد ذكر له وطلب منه أن يركع وأن يطمئن راكعا. ولذلك كان الركوع من الذي نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام وفعله، وأمر الناس أن يلتزموه، وأمر الله تبارك وتعالى فيه في كتاب الله عز وجل، وأجمع الفقهاء قاطبة على أن الركوع ركن من أركان الصلاة. من أدرك الركوع مع الإمام أدرك ركعة، ومن لم يدرك الركوع لم يدرك هذه الركعة. هذا بالنسبة لحكمه. سنتكلم عن أقله، وسنتكلم عن الزيادة التي تكون فيه. أقله أن ينحني قدر بلوغ راحتيه. الركوع انحناء وليس انخناس، معنى ذلك أن الإنسان يتجه، المتجه إلى القبلة، يأخذ ينحني بظهره، فإذا وصلت راحته، الراحة بطن الكف إلى الركبتين، بشرط أن يكون هذا الإنسان معتدل الخلقة. يعني في بعض الناس ربما يده قصيرة يده طويلة، لا علاقة لنا بالأشياء الشاذة مثلا في مسائل الخلق. إذا كان معتدل الخلقة وبعد ذلك انحنى ووصلت راحتاه إلى ركبتيه تماما، حقق بذلك أقل أنواع الركوع، وهذا الركوع حينئذ ركوعا مجزئا. فإذا وصلت راحته إلى ركبتيه تماما، أما إذا وصلت رؤوس الأصابع إلى الركبتين هذا لا يسمى ركوع، وإن كان فيه نوع من الانخناس. لذلك نحن نتكلم عن صحيح الخلقة، نتكلم عن القادر، أما غير القادر فقد يكفي فيه الإيماء برأسه أو بطرفه. وإذن الانحناء الأقل في ذلك أن يأتي الإنسان منحنيا إلى جهة القبلة وأن تصل راحته إلى ركبتيه تمام. أما وراء طالة اليدين، قصورة اليدين، بعودة الركبتين، عنده مثلا مشكلة في رجليه، هذه مسائل نقيس الإنسان غير السوي في الخلقة على إنسان تام الخلقة في ذلك طبعا. وهذا شيء عام في كل الناس جميعا. إذن هذا ما نتكلم عن القادر. أما العاجز في ذلك فكل منهما ينحني بمقدار ما يستطيع، ما لا يدرك كله لا يترك جله. يعني الماء كل شيء تستطيع أن تأتي به ائتي به، أما الباقي إذا لا تستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعة. هذا الركوع لو ركع هل يستطيع أن يقوم مباشرة أم لا بد من طمأنينة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال له حتى تطمئن راكعة. معنى هذا أن الإنسان ينبغي، ما هي الطمأنينة في الحقيقة؟ هي استقرار للأعضاء بعد حركة، استقرت الأعضاء. يعني كل شيء في عندنا إذا ما دامت الحركة مع بعضها البعض ما اسمه الإنسان استقر في شيء. عندنا الركوع حركة، الارتفاع إلى الاعتدال حركة، لكن هذه الحركة ما بين الحركتين نحتاج إلى وقت راحة، وقت فيه طمأنينة، ولو كان ذلك الوقت قليلا، أقل الدرجات استقرار الأعضاء، أي أن تهدأ هذه الأعضاء ولو بمقدار تسبيحة واحدة، أن يقول سبحان الله. لو كان هذا الأمر واستقرت أعضاؤه وهو في حالة الركوع تماما، أما ما إن نزل حتى ارتفع هذا ركوع غير مجزئ. الشيخ أعطانا تصوير لهذه الحالة، قال بحيث ينفصل رفعه عن هويه. يقال هويه وهويه، لكن الهوي بالفتح أولى من الضم. إذن أن ينفصل معنى ذلك يوجد وقت مستقطع، يعني وقت آخر نزل من القيام إلى الركوع، أراد أن يرفع هنا لابد من مقدار يهدأ فيه في ركوعه. فلو نزل هكذا كنقر الديك، نزل وارتفع، هذا لا يعتبر ركوعا في الشريعة الإسلامية. إذن لابد من طمأنينة. الشيء الآخر إذن وأقله أن ينحني قدر بلوغ راحتيه ركبتيه بطمأنينة، هذه طمأنينة تصويرها بحيث ينفصل رفعه عن هويه ولا يقصد به غيره. ما معنى يقصد به غيره؟ مثلا كان يقرأ آيات، وهذه الآيات مرت معه آية من آيات السجدة، وبعد ذلك أراد أن يهوي من أجل السجود التلاوة، ثم قال أجعل ذلك ركوعا. هو من أجل أي شيء هوى؟ هوى لسجود التلاوة، ولكنه بقي في حالة الركوع. نقول له هذا ركوع من غير قصد، لذلك لا يصح منك، عليك أن ترتفع ثم تركع من جديد. إذن ينبغي أن يكون ذلك الهوي من أجل الصلاة، من أجل الركوع تماما لا من أجل شيء آخر. خاف من شيء يأتي من ورائه فانخنس وبعد ذلك تمم الركوع. قال يعني مثلا لو كان يصلي وهنالك شيء يمر من أعلى رأسه ربما يؤدي إلى إصابته، فانحنى خوفا من الذي يمر من فوق رأسه فقال أجعله ركوعا، هذا لا يصح أبدا. إذن طريقة تصحيح هذا الأمر أن يعود إلى قيامه ثم ينوي أنه سينزل الآن للركوع، عند ذلك يحتسب له هذا الركوع. هذا بالنسبة للنزول. طيب أكمل الركوع ما هو؟ قال فلو هوى لتلاوة فجعله ركوعا لم يكفي، وأكمله أكمل الركوع تسوية ظهره وعنقه ونصب ساقيه وأخذ ركبتيه بيديه وتفرقة أصابعه للقبلة، ويكبر في ابتداء هويه ويرفع يديه كإحرامه ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا. إذن هذا أكمل الركوع. نبدأ بشيء شيئا فشيء. أكمله تسوية ظهره، يعني هذا الإنسان الذي يركع الآن قائم، بعد ذلك أراد أن يركع، هذا الركوع ظهره مع ساقيه يشكلان زاوية قائمة، أيضا الرأس ليس منخنسا إلى الأسفل وليس مرتفعا إلى الأعلى، على نفس سوية الظهر تماما، هذا ما يريده الشيخ تماما. أيضا إن استطاع أن تكون ركبتاه قائمتين تماما، عند ذلك لا يتحول إلى مثلا أن ينحني بركبتيه وهو في أثناء، طبعا بعد فترة معينة من السن الإنسان في سبب الكبر أو التعب أو كذا لا يستطيع، ترى في انحناء في الركبتين قليلا عند الركوع على حسب كل شخص بسنه وجسمه ومرضه وصحته، يعني هذه مسألة تعود للضرورة، أما الأصل أن تبقى الساقان عند ذلك قائمتين تماما. في هذه الحالة إذن أكمله تسوية ظهره وعنقه، الرقبة والرأس كل ذلك مع بعضه البعض، ونصب ساقيه وأخذ ركبتيه بيديه، أخذ الركبتين الآن تماما بالأيدي واضعا راحة اليد على الركبتين، لكن كيف يضعها؟ هكذا إلى جهة رؤوس الأصابع إلى بعضها، أم هكذا، أم ينزل برؤوس أصابعه إلى الأسفل، أصابعه نازلة هكذا مفرقة نازلة باتجاه قدمه، وبعد أن يضع راحته على ركبتيه ومفرقة الأصابع مع بعضها البعض، ما معنى للقبلة؟ هو يضع هذه الركبة وضعها هكذا، لو نزلنا صارت إلى القبلة، يعني لو أخذنا أخذ ينزل بكفه على ساقه فمشط قدمه، عند ذلك أين اتجه؟ إلى القبلة. لا يفعل هكذا في الركوع مثلا، لا، إنما المراد إلى الأسفل تماما، فلو مشى مع ساقه تماما إلى رؤوس أصابعه توجهت إلى القبلة. أما لو فعل هكذا معنى ذلك توجه شرقا أو توجه غربا أو شرقا وغربا إلى غير ذلك. ويكبر في ابتداء هويه، يعني عندنا التكبير يقول الله أكبر، فإذا كان قائما حتى يصل إلى الركوع يكبر، في هذه الحالة نرى أنه لم يخلو جزء من صلاته عن ذكر لله تبارك وتعالى، وكذلك يرفع يديه كإحرامه، يعني الله أكبر، هي هيئة من هيئات الصلاة إذا أراد أن يركع. وهذا الرفع ورد في صحيح البخاري فقط عن 17 صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدد الصحابة الذين رووا الرفع في التنقل الأركان عدد كبير من البخاري، في البخاري فقط ورد ذلك بهذا العدد الجيد الذي يعني نحن نقبل أحيانا بحديث واحد، فما رأيك في صحيح البخاري أنه ورد عدد هؤلاء؟ ولذلك رد البخاري على الذين ينكرون رفع اليد بالأحاديث التي ساقها في صحيحه. بعد ذلك قال ويكبر في ابتداء هويه ويرفع يديه كإحرامه ويقول. إذن الركن فقط وهو الركوع، أما لفظ التكبير، رفع اليدين، كمال مثلا تسوية الظهر، هذه كلها من الهيئات المتممة للركوع تماما، وضع الأصابع هكذا منتشرة إلى جهة القبلة متفرقة، هذه كلها من الهيئة. ماذا يقول هذا الإنسان؟ لو لم يقل شيئا صح ركوعه صح هذا الركوع، ولكن الأولى أن ينزه الله سبحانه وتعالى في هذا الركوع قائلا سبحان ربي العظيم. طبعا هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فنكون قد اتبعناه وسرنا على ما قال صلوا كما رأيتموني أصلي. والنبي عليه الصلاة والسلام كانت تتنزل عليه آيات الله تبارك وتعالى، وقد ورد أيضا وجاء في كتاب الله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعندما نزلت فسبح باسم ربك العظيم التفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه قائلا اجعلوها في ركوعكم، يعني التزموا هذه الكلمة اجعلوها في ركوعكم. وعندما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، إذن هذا أمر من قبل النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لماذا قال سبحان ربي الأعلى في السجود وسبحان ربي العظيم في الركوع؟ نقول إن السجود هو غاية من غايات التواضع لله تبارك وتعالى، الذي أنف بعض العرب أن يكون ساجدا ووجهه ملطخ في التراب عندما يعفر وجهه ويعترف بعبوديته لله تبارك وتعالى. لذلك كان يرى بعض العرب أيكون أستي يعني أليتي أعلى من رأسي، حتى اقترح بعضهم قال أرفع التراب إلى وجهي، حتى وضع التراب على الوجه أهون بكثير من أن يكون الرأس أخفض من ورك الإنسان. ولذلك لو أراد الإنسان أن يصلي هكذا إلى أمر إلى مثلا تلة أو إلى جبل فكان أسته أخفض من رأسه، عند ذلك لا يصح هذا الركوع، لا بد أن يكون الرأس أخفض من الأس. ولما كان هذا السجود في غاية التواضع كان الأبلغ أن يقول فيه صار هو الأدنى، وهذا هو مقام العزة لله، عزة للعبودية مع أنت تكون عزيزا عندما تكون عبدا لله. ولذلك لما عبر الله تبارك وتعالى ذكر ربنا تبارك وتعالى مقام النبي الكريم قال سبحان الذي أسرى بعبده.